بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب.
الوحيدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار إلى العناوين. عشرة آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان، وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. تفاصيل النشر. أدى الآلاف من المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الاحتلال ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الوصول للأقصى. بعد ليلة من المواجهات أكد من خلالها المقدسيون أن لا مجال للمساس بالخطوط الحمراء من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الداعمة لهم. دخل عشرة الآلاف من المصلين أبواب المسجد الأقصى المبارك مكبرين ومؤكدين أن القدس والمسجد الأقصى المبارك ستبقى عصية على الاحتلال وأعوانه من المتبعين. حيا حزب الله في بيان. الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي للاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت المصلين بالقدس المحتلة، مهربا عن اعتزازه بالوقفة الشجاعة للفلسطينيين بالمدينة المقدسة. وأدان حزب الله بشدة الإجراءات العسكرية وحالة الحصار والتضييق التي ترتكبها شرطة الاحتلال وعصابات المستوطنين منذ أيام عدة، والتي أسفرت أمس واليوم عن سقوط عشرة الجرحى واعتقال عدد من الفلسطينيين. وأكد حزب الله تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورأى أن هذا الشعب هو الذي يرسم البوصلة والوجه الحقيقي للأمة، وهو يؤكد بتضحياته الدائمة دوما أن لا مكان للاحتلال في فلسطين. أصيب الليلة الماضية عشرة شبان الفلسطينيين واعتقل 44 آخرون خلال تصديهم لمحاولة المستوطنين اقتحام منطقة باب العمود بالقدس المحتلة في اليوم العاشر من شهر رمضان، كما أصيب عدد من المستوطنين وجنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات والضرب من الشبان المقدسيين، فيما هاجم عشرة المستوطنين بيوت مقدسيين قريبة من تظاهرات المستوطنين قرب باب الخليل وبالبلدة القديمة بالتزامن مع قمع قوة الاحتلال للمواطنين في مختلف أنحاء القدس. نظمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقفة لدعم وإسناد القدس وأهلها الذين يتعرضون لهجمة بشعة من قطعان المستوطنين وجيش الاحتلال. وشارك في التظاهرات قيادات من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وأكدوا على أن المقاومة ستقف خلف القدس وأهلها. المزيد في التقرير التالي.
رسالة صمود ستحلق على أجنحة الغضب من مساجد قطاع غزة للمسجد الأقصى، لتثبت للقاصي والداني أن الفلسطينيين على قلب رجل واحد إذا ما مس القدس ضيم. من عشرات المساجد في قطاع غزة انطلق المصلون ليهتفوا للقدس ويدعموا صمود الثائرين فيها. فقد نظمت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وقفات تضامنية أكدت فيها أن المقاومة الفلسطينية حاضرة لتلبي نداء القدس.
هذه الوقفات اليوم تنظمها الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة في مختلف المساجد للتأكيد على دعمها ودعم شعبنا في غزة رغم الحصار والإغلاق لأهلنا في القدس. هؤلاء الأبطال في القدس الذين يريدون أن يحموا بيت الله، أن يحموا القدس ويحموا القيامة ويحموا السيادة الوطنية فيها.
شعبنا الفلسطيني اليوم يخوض معركة بطولية وملحمة عظيمة مع العدو الصهيوني لفرض إرادته وكسر شوكة الاحتلال، وجماهير شعبنا الفلسطيني التي خرجت اليوم في مختلف محافظات قطاع غزة في وقفات الغضب والإسناد والدعم لأهلنا في القدس تؤكد أنها معهم وبينهم وخلفهم.
محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس قال بأن الاعتداء على القدس هو اعتداء على الأمة كلها، وعليه فقد طالب المتظاهرون من العرب والمسلمين أن يهبوا لنصرة أقصاهم الذي يتعرض لهجمات المستوطنين، وتتعرض قدسه للتهويد وبطش الجيش الإسرائيلي.
إن قتل مصلي أو مواطن فلسطيني في المسجد الأقصى هو قتل لكرامتكم أيها العرب والمسلمون في كل مكان. ماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون وأنتم تقفون أيها الحكام ملوكا ورؤساء وأمراء تتفرجون على دمائنا تسيل في المسجد الأقصى؟ ألا تظنون يوما من الأيام أن هؤلاء المجرمون سيصلون إليكم؟
نحن معكم بسلاحنا وصواريخنا وضرباتنا، وسنظل نحمي الأرض والشعب والمقدسات. هذه كانت رسالة غزة للمقدسيين، وعلى الاحتلال أن يدرك أن الحواجز لا توقف القلوب النابضة في غزة عن نصرة القدس.
أعلنت طهران على لسان المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة أن سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان لا تزال غامضة داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زادة اعتبر أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف إيران من حركة طالبان قال خطيب زادة إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. حول موقف طهران من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والمواقف الأمريكية غير الواضحة حيال ذلك نتابع التقرير التالي.
القضية الأفغانية تحتل حيزا من الاهتمام الإقليمي والدولي في ظل المواقف الأمريكية حول الانسحاب منها وعقد اجتماعات للسلام في تركيا جراء نكث واشنطن تعهداتها حيال مواعيد الانسحاب المتفق عليها. إيران وصفت وعلى لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زاده سياسة الإدارة الأمريكية حيال أفغانستان بأنها لا تزال غامضة داعية إلى انسحاب أمريكي مسؤول من هذا البلد. خطيب زاده اعتبر أن أمن واستقرار أفغانستان هو من أمن واستقرار إيران، وأن ما يحدث في أفغانستان كان دائما مهما لإيران، مشددا على أن مستقبل أفغانستان يجب أن يقرره الشعب الأفغاني. وحول موقف في إيران من حركة طالبان قال خطيب زاده إن بإمكان طالبان أن تكون جزءا من مستقبل أفغانستان، ولكن ليس كل مستقبل أفغانستان، ولهذا السبب تدعم إيران الحوار بين الأفغان. وموقف طهران يأتي في ظل إرباك واضح في مواقف الإدارة الأمريكية حول انسحاب آلياتها من أفغانستان والمقرر بحلول 11 من سبتمبر أيلول وفق ما أمر به الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي متأخرا أشهرا عن الموعد المتفق عليه في الدوحة وهو بداية الشهر المقبل. الانسحاب لا يزال كما يبدو بعيد المنال، كما يقرأ من تصريحات قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي الذي رسم صورة قاتمة لمستقبل أفغانستان بزعمه أن الجيش الأفغاني سينهار بالتأكيد بمعزل عن الدعم الأمريكي في حال الانسحاب التام من أفغانستان، مشيرا إلى أن قواته تبحث في إعادة تموضع جنوده في المنطقة بعد الانسحاب. وتجنب ماكنزي انتقاد قرار بايدن بسحب قواته. وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز أكد الأسبوع الماضي أنه عندما ينسحب الجيش الأمريكي ستتضاءل قدرة الحكومة الأفغانية على جمع المعلومات والتهديدات، لكنه وعد بأن تحتفظ وكالة الاستخبارات بقدرات في أفغانستان.
أعلن مكتب محافظ ولاية نغرهار شرق أفغانستان مقتل العشرات من عناصر طالبان من بينهم أحد قادة الحركة في قصف جوي. وقال المكتب إن 31 مسلحا من بينهم المدعو أحمد أحد قادة حركة طالبان لقوا مصرعهم، كما أصيب 13 عنصرا في غارة بمنطقة حصارك في ولاية نغرهار خلال الساعات الماضية. نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجومين، استهدف الأول قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، واستهدف الآخر شركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة حسب ما أكده المتحدث باسم الجيش اليمني يحيى سريع. هذا فيما تواصل قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تقدمها باتجاه مدينة مأرب شمال البلاد وسط انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان في هذه المنطقة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع انهيار غير مسبوق لدفاعات مرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، حيث تواصل القوة اليمنية المشتركة تقدمها باتجاه المدينة. المزيد في التقرير التالي.
وسط انهيار غير مسبوق للنسق الدفاعي الأخير لمرتزقة العدوان السعودي في مأرب شمالي اليمن، القوات اليمنية المشتركة تواصل تقدمها باتجاه المدينة، حيث أكدت مصادر محلية أن أصوات المواجهات باتت تسمع بشكل واضح جدا في الضواحي الغربية للمدينة. تقدم صنعاء جاء عقب السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة الطلعة الحمراء آخر المناطق الفاصلة عن مدينة مأرب، واعتراف ناشطين مواليين لحكومة عبد الرب منصور هادي بسقوط وشيك للمدينة، محملين الرئيس المستقيل هادي وقيادة وزارة دفاعه المسؤولية. مصدر عسكري في صنعاء أكد أن العرض لمرتزقة العدوان السعودي بالانسحاب بأسلحتهم لا يزال ساري المفعول، متوجها بالقول إلى القبائل في مأرب بأن كافة الأسلحة التي تسيطر عليها من المرتزقة هو ملك لها. وفي العمق السعودي أيضا القوات اليمنية المشتركة شنت هجوما واسعا على مواقع الجيش السعودي في منطقة أبواب الحديد بعسير، ملحقة به خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. المشاهد التي عرضها الإعلام الحربي اليمني تظهر حدة المواجهات في التلال الاستراتيجية المطلة على المنطقة، والتي دفعت بالجنود السعوديين إلى الفرار من مواقعهم، وهذا ما أتاح للقوات اليمنية السيطرة على الكثير من المواقع السعودية. الإنجازات في مأرب تزامنت مع إنجاز مماثل عبر هجوم الطائرات المسيرة اليمنية في العمق السعودية. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قال إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة، بينها اثنتان من نوع قاصف كثنين، استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط. وأضاف أنه تم أيضا استهداف مواقع لشركة أرامكو في جيزان بطائرة مسيرة من نوع صمال ثلاثة. وأكد العميد سريع أن العملية حققت إصابات دقيقة، مشددا على أن استهداف المواقع السعودية يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار.
I أصدرت خلية العلوم الأمنية العراقية بيانا بشأن القصف الأخير قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة سقوط 3 صواريخ على محيط المطار. وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت بأن 5 صواريخ كاتيوشا استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد. وقالت الخلية في بيان إنه بالتزامن مع العملية الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية ضد عصابة داعش الإرهابية، تحاول جماعات خارجة عن القانون إشغالنا بإطلاق الصواريخ على مناطق تضم قوات عراقية. أعلنت روسيا أن 5 دبلوماسيين بولنديين هي شخصية غير مرغوب فيها، ردا على إجراء مماثل اتخذته وارسو بحق 3 موظفين في السفارة الروسية. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد علقت على طرد الدبلوماسيين الروس من بولندا، وصفة ذلك بأنه في مصلحة الولايات المتحدة وليس بولندا. كما قامت روسيا يوم أمس بطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، وذلك ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا. دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير. وجاء في بيان البرلمان الأوروبي أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوى تاريخيا، وذلك على خلفية العمل الاستفزازية والعدائية تجاه اليونان وقبرص. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجازة رسمية مدتها 10 أيام في الشهر المقبل في جميع أنحاء البلاد بسبب وباء كورونا، فيما أعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وأوساكا وهيوغو. هذا وسجلت الهند أكبر حصيلة يومية لإصابة كورونا على مستوى العالم، ونددت منظمة الصحة العالمية بغياب العدالة في توزيع لقاحات وباء كورونا بين دول العالم. التفاصيل في التقرير التالي.
الإجراءات الصحية القصرية تلقي بظلالها على روسيا من جديد. الرئيس فلاديمير بوتين وخلال لقائه مسؤولي الصحة في البلاد أعلن عن إجازة رسمية لمدة 10 أيام في جميع أنحاء روسيا بسبب وباء كورونا. واعتبر بوتين أن هذا الإجراء من شأنه كبح انتشار الوباء الذي يتراجع ببطء شديد بحسب الأرقام الرسمية الروسية.
إذا كنت تعتقدين أن هذا الأمر ضروري، فسأوقع اليوم المرسوم الخاص بشأن العطلة الرسمية، وسوف نتصرف على هذا الشكل.
أما اليابان فقد أعلنت للمرة الثالثة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وفي كيوتو وأوساكا وهيوغو، وذلك قبل 3 أشهر فقط من موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية. وأتى هذا القرار على الرغم من أن تفشي الفيروس في البلاد يعد أقل بكثير مما هي الحال في العديد من الدول، إلا أن ارتفاع عدد الإصابات مؤخرا أثار قلق مسؤولين وموظفين صحيين، وذلك في ظل إصرار الحكومة والجهات المنظمة للأولمبياد على إجرائها هذا الصيف.
استمر عدد الإصابات الجديدة في جميع أنحاء البلاد في الزيادة منذ الشهر الماضي، ونظام الرعاية الطبية في أوساكا وهيوغو في وضع صعب وغير مسبوق، ونحو 80% من المرضى مصابون بسلالات جديدة.
أما الهند فقد فتك الوباء فيها بشكل كبير، حيث سجلت أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا على مستوى العالم، ولليوم الثاني على التوالي تجاوز المصابون 330,000، وذلك في ظل إنهاك النظام الصحي في البلاد، حيث أطلقت المستشفيات فيها مناشدات عاجلة للحصول على الأكسجين.
أعتقد أن السكان يجب أن يكونوا أكثر يقظة فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا الآن. الحكومات وحدها لن تكون قادرة على فعل الكثير.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس ندد بغياب العدالة في توزيع اللقاحات، وأضاف أن أكثر من 80% من اللقاحات ذهبت إلى البلدان ذات الدخول المرتفعة أو المتوسطة العليا، في حين تلقت الدول منخفضة الدخل 0.3% من اللقاحات. هذا وتبحث المنظمة عن وسيلة لمواصلة التحقيق حول منشأ الوباء في عملية دبلوماسية بالغة الحساسية مع الصين، وذلك بعد مهمة أولى أثارت أسئلة أكثر مما أعطت أجوبة.
إلى العناوين. عشرة آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في باحة المسجد الأقصى رغم قيود الاحتلال وحواجزه. طهران تدعو إلى انسحاب أمريكي مسؤول من أفغانستان وتصف سياسة الإدارة الأمريكية حيال هذا البلد بالغامضة. سلاح الجو اليمني المسير يشن هجومين على قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. التلاوة المختارة تقدم لحضراتكم عند 1:23، وبعد ذلك قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 2:22، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر عند 3:50. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:50، ومن ثم نقدم إليكم تلاوة جزء من القرآن الكريم عند 5 تماماً. نهج الحياة تستمعون إليه عند 6:33، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي آل البيت عليهم السلام عند 6:12. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم لحضراتكم عند 6:17، وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى مقاصد القرآن عند 7:29. دعاء اليوم وهو يوم السبت تستمعون إليها عند 6:45. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الباري جل وعلا في محكم كتابه الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم تلاوة منتخبة بصوت القارئ محمد الليثي. هذه التلاوة المباركة لسورة الطارق المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
صدق الله العلي العظيم.
رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن الإيمان ما خلص في القلب وصدقته الأعمال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: منزلة الإمامة، القسم الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. بما أننا في ليالي ذكرى ولادة الإمام المجتبى الإمام الحسن السبط سلام الله عليه، سيكون حديثي في هذه الليالي المتبقية حول الإمامة ابتداء من هذه الليلة المباركة وانطلاقا من هذه الآية الشريفة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. أولا علينا أن نعرف ما المقصود بالإمام، لأن القرآن الكريم يطلق الإمام ويريد به أكثر من معنى. المعنى الأول اللي طلق القرآن يريد بكلمة إمام الكتاب المتبع، ولذلك الله جل وعلا يصف توراة موسى بأنها إمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فيسمي التوراة يسميها إمام، إماما ورحمة. ليش يسميها إمام؟ لأن جمع كبير من الناس يتبع هذا الكتاب. القرآن الكريم أيضا إمام لأنه متبع. إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فالقرآن أيضا متبع، أيضا إمام. هذا أولا. ثانيا، يطلق الإمام في القرآن على اللوح المحفوظ الذي فيه جميع الحوادث وأعمال العباد. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين المراد به اللوح المحفوظ الذي يكتب فيه أعمال البلاد والعباد بأجمعهم، يعني من آدم إلى آخره، ويكون شاهدا يوم القيامة على الإنسان. وهنالك أكثر من كتاب يوم القيامة يشهد على الإنسان. أولا الصحيفة الخاصة، يعني صحيفة خاصة بكل واحد منا، أنا عندي صحيفة وأنت عندك صحيفة، هذه الصحيفة يكتب فيها أعمال الإنسان الشخصية. ولذلك يوم القيامة كل واحد يعطى كتاب بيده، هذا الكتاب يفتح الإنسان يلاحظ وإذا فيه أعمال الإنسان من أول حياته إلى آخرها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الإسراء: اقرأ كتابك أيها الإنسان، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب يعطى للمؤمن باليد اليمنى ويعطى لغير المؤمن باليد اليسرى. هذا واحد. اثنين، أيضا هنالك صحيفة يقال لها كتاب الأمة، يعني كل أمة من الأمم عندها كتاب يحصي أعمال تلك الأمة. هاي ايش قد صار؟ اثنين شاهدين، شاهد الأول كتابك الخاص، شاهد الثاني كتاب الأمة، الأمة الإسلامية، أمة إبراهيم، أمة موسى عليه السلام، وهكذا. هذا أيضا يشير للقرآن الكريم: يوم ترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. هذا اثنين. ثلاثة، الكتاب اللي يعبر عنه باللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هو أوسع الكتب، فيه أعمال العباد من آدم إلى أن تقوم القيامة، وفيه جميع الحوادث العالمية التي تقع. فإذا اللوح المحفوظ القرآن يطلق عليه إمام. هذا اثنين. ثلاثة، القرآن يطلق كلمة إمام على الشخص الذي له أتباع يتبعونه، وهذا ما أشارت إليه آيات عديدة في القرآن الكريم. الشخص اللي يتبع يعبر عنه إمام. الشخص اللي يتبع على قسمين: تارة إمام باطل وتارة إمام حق. الإمام الباطل الذي يتبعه أصحابه على الباطل وهذا يجب التصدي له ويجب قتاله. ولذلك القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فقاتلوا أئمة الكفر، يسميهم أئمة مثل فرعون، فرعون إلى أتباع كثيرون ولكنه إمام باطل متمام، لأن يدعوهم إلمن، يدعوهم إلى الكفر والإلحاد ويدعوهم إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا هو وأتباعه يأتون يوم القيامة إلى نار جهنم، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. نمرود أيضا إمام باطل، الحجاج إمام باطل، أئمة الضلال هؤلاء كثيرون. فإذا الإمام المتبع تارة يتبع بالباطل وتارة يتبع بالحق. هذا الذي يتبع بالحق، شوية البحث متسلسل حتى لا تنقطع سلسلة الأفكار، الرجاء التركيز. هذا الإمام الذي يتبع بالحق وبالدين ينقسم إلى قسمين، تارة الناس هم يسمون إمام، هم الناس فيما بينهم يسموه إمام. مثلا جينا اختارينا شخص قلنا له تعال أنت صلي بينا جماعة، فشي يصير هذا؟ يصير إمام الجماعة، احنا سوينا إمام الجماعة. مثلا سيبويه عالم بالنحو، إمام بالنحو، احنا اعتبرناه إمام بالنحو. مثلا الإمام الشافعي، الإمام الشافعي الناس لما عرفوا أن له علما وأن له فقها فسموه الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام البخاري، الإمام الكليني. هؤلاء يطلق عليهم أئمة ولكن الناس أطلقوا ذلك عليهم. هذا قسم. قسم الثاني لا، الله تبارك وتعالى اختارهم وجعلهم أئمة ونص عليهم، هذا هو الجعل الإلهي، وهذا يقال له الإمام الواقعي والإمام الحقيقي. شوف الآيات القرآنية، مثلا لما يجي إلى إبراهيم الخليل بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك، مو الناس اختاروك، لا لا، وإنما الله اختاره، وهذا بصريح القرآن وبصورة لا تقبل الشك والجدال، لأن الآيات واضحة، إني جاعلك للناس إماما. هذا واحد. الآيات اللي تشير إلى أئمتنا الاثني عشر ابتداء من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليهم، وجعلنا كل وجعلنا جعل إلهي، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. آية ثانية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الإمامة الحقيقية، الإمامة الواقعية هي الإمامة المجعولة من الله تبارك وتعالى، كما جعل الله إبراهيم إماما جعل الله أمير المؤمنين إمامه، وذلك في يوم الغدير وأمام الملأ 120,000 أو يزيدون، ينزل جبرائيل على رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فبلغ الأمة بكلام واضح وبكلام صريح وقال أيها الناس بماذا تشهدون؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله. قال ثم بماذا؟ قالوا نشهد أنك رسول الله. قال ثم ماذا؟ قالوا هذا هو الله ورسوله أعلم، احنا نشهد الشهادتين. قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. أكثر من 100 صحابي يروي هذه الواقعة بما فيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني وغير ذلك من الصحابة. هذه القضية يرويها حوالي 80 من التابعين، حوالي 300 عالم من العلماء سجلوا هذه القضية في موسوعاتهم. فلما نزلت هذه الآية نزل بعد ذلك والنبي بلغ، نزل بعد ذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا الله أمر النبي أن يبلغ لأمير المؤمنين بالإمامة، نص عليه وجعله إمامه، وكذلك أمير المؤمنين نص على الإمام الحسن والإمام الحسن نص على الإمام الحسين، هذا واحد. ثانيا النبي المصطفى في رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري، وجابر ابن عبد الله الأنصاري من كبار الصحابة الأجلاء، جابر ابن عبد الله الأنصاري يسأل النبي يقول له يا رسول الله الأئمة من بعدك؟ فيقول الأئمة من بعدي 12 فأولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ثم محمد ثم جعفر وهكذا إلى الإمام المهدي يسميهم بأسمائهم. فإذا إلى هنا لا غبار على هذا، أن الإمام المنصوص المجعول من الله هو الإمام الحق والإمام الواقعي. زين، يوم القيامة إحدى وظائف الإمام أنه شاهد على قومه، يعني النبي شاهد على الأمة، أمير المؤمنين شاهد على الأمة، الإمام الحسن شاهد على أمته، وهكذا كل الأئمة. يوم القيامة ننادى يا أمة موسى، يا أمة عيسى، يا أمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أمة علي، يا أمة الحسن إلى آخره، نحن ننادى يا أمة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. سؤال هنا، سؤال، الشيعة يقولون بأن الأئمة 12 متمام، أولهم الإمام علي وآخرهم الإمام ابن الحسن العسكري. لماذا انحصرت الإمامة في هؤلاء؟ ليش حصرتوها في هؤلاء؟ لماذا لم يكن غير هؤلاء أئمة؟ يعني محمد ابن الحنفية أخو الإمام الحسين وأخو الإمام الحسن، ليش الإمام الحسن إمام والإمام الحسين محمد ابن الحنفية لا مو إمام؟ الإمام أمير المؤمنين عند أكثر من 10 أولاد، ليش فقط الإمام الحسن والحسين أئمة؟ الإمام الحسين عند أولاد، ليش الإمام زين العابدين فقط إمام؟ وهكذا الإمام جعفر الصادق عند أولاد، فقط موسى هو الإمام المعصوم. لماذا حصرت الإمامة في هؤلاء 12 دون غيرهم؟ الجواب، الإمام له شروط، اللي تتوفر به الشروط يصير إمام، اللي ما تتوفر به الشروط لا يكون إماما، ربما يكون في درجة يسمى يأتي بعد الإمام تالي الإمام،
يأتي بالدرجة الثانية. مثلا قمر العشيرة أبو الفضل العباس له منزلة عالية، منزلة كبرى، يقال له تالي الإمام. الإمام إلى شروط معينة ومواصفات معينة، إذا وجدت كان ذلك الشخص إماما وإلا فلا يكون إماما. خلينا نعرف هذه المواصفات. أولا، الإمام لابد أن يتحلى بالهداية الأمرية. هداية الأمرية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. شنو يعني الهداية الأمرية؟ شنو الأئمة يهدون بأمرنا؟ لاحظ، أنت لما تجي تريد تنصح جماعة، تريد تهدي جماعة، تجيب الشخص تجلس أمامه تنصحه تعلمه، تقول له يا أبا أنت ليش ما تصلي؟ صلاة واجبة، صلاة عمود الدين، صلاة إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، لماذا لم تصوم؟ لماذا لم تذهب إلى بيت الله الحرام؟ ليش ترتكب المعصية؟ تتكلم وياه فهو قد يسمع كلامك ويصير خوش إنسان، وقد ما يسمع الكلام. مو تمام؟ هاي هداية من نوع. أكو عندنا هداية ثانية. الهداية الثانية وظيفة الإمام فقط، مو كل إنسان يقوم بها، فقط الإمام. الإمام لا يخاطب شخص فقط، وإنما يدخل إلى قلبه، يدخل إلى روحه، فيكلم الروح، فيتسلط على القلب وعلى الروح. طبعا مو كل إنسان يستجيب، الإنسان اللي عنده استعداد وقابلية، الإمام يخاطب روحه قلبه فيستمع إلى الكلام ويهتدي. أجيب لك مثال، زهير ابن القين اللي سامع به من أصحاب الإمام الحسين عليه السلام. زهير ابن القين كان عثماني الهوى، يعني على خط غير خط الإمام الحسين عليه السلام، بتعبيرنا يميل إلى بني أمية زهير ابن القين، وكان لا يريد أن يلتقي بالإمام الحسين أبدا. الإمام بالطريق لما أجى من مكة إلى كربلاء، طبعا طريق طويل وأكو منازل يمر بيها، كل ما يمر بمنزل يعني مدينة يستراح الإمام مدة من الزمن، وربما يبات في تلك المدينة. زهير ابن القين سبحان الله كان راجع من الحج أيضا بالطريق اللي سلكه الإمام الحسين. زهير جاي إلى الكوفة والإمام أيضا جاي إلى جهة الكوفة. زهير ابن القين كما يقول المؤرخون كان لا يحب أن يلتقي بالإمام بالطريق، ولذلك الإمام إذا جلس في مكان زهير يمشي، الحسين إذا مشى زهير يجلس، لا يحب أن يجلس مع الإمام الحسين. لكن سبحان الله وصلوا إلى مدينة زرود أو منطقة زرود، وصلوا إلى هذه المنطقة وبعد صار الليل، فما ممكن، الحسين لابد أن يبقى وزهير أيضا لابد أن يبقى. الإمام الحسين حاط فسطاط من هالجانب وزهير مخلي فسطاط من هالجانب. سأل الإمام لمن هذا الفسطاط؟ قالوا لزهير ابن القين. بعث رسول من أصحابه قال اذهب إليه قل له الحسين يدعوك. اجى الرسول إلى زهير ابن القين، كان جالس على الطعام ويا مجموعة من أصحابه، وقف رسول الإمام سلم عليهم، قال أيكم زهير؟ قال بلى. قال الحسين بن أمير المؤمنين يدعوك إليه. أصحاب زهير يقولون إحنا نعرف أن زهير لا يلتقي مع الإمام، ولما سمعنا الحسين يريده ذهلنا وكأن على رؤوسنا الطير ووقع الطعام من أيدينا. امتنع زهير، قال أنا ما عندي شغل مع الحسين، خرجت زوجة زهير. شوف المرأة، المرأة اللي تأثر في عمل الخير، زوجته نادته قالت يا زهير يدعوك ابن بنت رسول الله ولم تذهب إليه، ما ضرك لو ذهبت إليه وعلمت ماذا يريد. قام زهير جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام. زهير عنده استعداد، يعني زهير يعلم الله أن قلبه طاهر، ولكن الدعاية لعبت دورها وغرر به. الرواية تقول اجى زهير ابن القين الى الامام الحسين عليه السلام وحدثه دقائق، حدثه دقائق معدودة، فعاد زهير الى قومه يقول لهم من شاء فليرحل فانني محول رحلي الى رحل الحسين بن علي. والتفت الى زوجته قال انت طالق، اذهبي الى اهلك لان المصير مجهول والقضية قضية شهادة. وجاء زهير مندفعا، وجاء زهير وقد تفاعل مع قضية الامام الحسين، وكان له موقف يوم عاشوراء مشرف حتى ضحى بنفسه ونال الشهادة. زين الامام الحسين بدقيقتين ثلاثة شنو قال؟ شكلمه؟ شلون غيره؟ ترى الإنسان مو بسهولة يتغير، خصوصا عقائديا وفكريا، يحتاج إلى يوم يومين ثلاثة أربعة لقاءات متعددة. ماذا أخبره الإمام الحسين؟ الإمام الحسين تسلط على قلب زهير لأنه علم أن زهير عنده استعداد، عنده قابلية لذلك، فتسلط على قلبه على روحه ودخلت الهداية في قلبه. ولا تستغرب من هذا، لا تستغرب. الشيطان، الشيطان يجي للإنسان يكلمه وجها لوجه أم يدخل إلى قلبه؟ ولكن بعكس الإمام، الإمام يدخل إلى القلب بالهداية والشيطان يدخل إلى القلب بالغواية. كما أن الشيطان فيه غواية، الله جعل الإمام رحمة يدخل إلى القلب. الشيطان أيضا يجي للإنسان ما يخاطب وجها لوجه، وإنما ينفذ إلى داخله. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. يوسوس في صدور يعني يلعب في قلوبنا، يلعب في قلوبنا للأسوأ للشر. والإمام يدخل إلى القلوب المؤمنة بالهداية والخير. الإمام أمير المؤمنين هكذا يتعامل مع سلمان، هكذا يتعامل مع حبيب ابن مظاهر، هكذا يتعامل مع ميثم التمار، هكذا يتعامل مع هؤلاء الصفوة الذين لديهم استعداد إيماني لأن تدخل الهداية الأمرية إلى داخلهم. هذا أولا. هذه الصفة طبعا ما موجودة عند كل أحد، عند الإمام. اثنين، الإمام من صفاته أن يكون معصوما. العصمة ملكة عند الإنسان تجعله لا يفكر بالمعصية أبدا. الأئمة الأطهار في أعلى درجات العصمة، أعلى درجات العصمة، العصمة درجات، لأنه نقرأ إحنا بعض الأنبياء ارتكبوا ما يخالف الأولى، يعني ما ارتكبوا معصية بس أكو مخالفة للأولى، الأولى أن لا يحدث هذا وقع من بعض الأنبياء مثل آدم عليه السلام، وعصى آدم ربه يعني أكل من الشجرة وكان الأولى أن لا يأكل، مثل ذنون أكو بعض الأنبياء. أما نبينا الأكرم وأئمتنا فهم في أعلى درجات العصمة. والدليل على هذا آية التطهير، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، يعني مطلقا كل الرجس، ويطهركم تطهيرا. شوف هذا التأكيد، يطهركم تطهيرا، فهم في أعلى درجات العصمة، لم يصل إلى هذه الدرجة أحد قط إلا هؤلاء الأئمة، زائدا النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مع فاطمة الزهراء سلام الله عليهم. ولذلك الإمام الحسن والحسين صار أئمة، محمد بن الحنفية ما صار إمام، لأنه لم يصل إلى هذه المرتبة وإلى هذه الدرجة.